بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله الأطهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وصل عليه وعلى صحابته الأخيار. وبعد، فهذا كتاب مؤلف في علمي العروض والقوافي، سميته المهذبة في العروض والقوافي. توخيت فيه السهولة والبيان لأنه علم يشق على كثير من الناس، فحفزني هذا إلى توخي سهولة العبارة وعرضها بأسلوب شيق حتى يقبل الذين يتهيبون منه على قراءته والإفادة منه. عسى أن أكون بهذا الصنيع قد أسديت معروفا وأغثت ملهوفا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وتولنا برعايتك، وآزرنا بعنايتك، واجعل بفضلك هذا العمل نافع للمسلمين، وثقل به ميزان حسنات يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فعلم العروض تعريفه لغة الناحية، من ذلك قولهم، أي قول العرب، أنت معي في عروض لا تلائمني، أي بمعنى في ناحية. قال الشاعر: فإن يعرض أبو العباس عني ويركب بي عروضا عن عروضي. اصطلاحا، علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده. إذا تعريف علم العروض بالاصطلاح: علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده. سبب تسميته بهذا العلم أنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا، وهذا ما رجحه العلامة الدمامني رحمه الله جل وعلا. إذا السبب تسميته بعلم العروض أنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا. واضع هذا العلم هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، سيد الأدباء في علمه وزهده، وكان رحمه الله أستاذا لسيبويه، وكان آية في الذكاء. ومن الطرائف التي تحكى عنه أنه كان يقطع بيتا من الشعر، فدخل عليه ولده في تلك الحال، مثلا كقوله: أقول لها وقد طارت شعاعا، أقول لها مفاعلة وقد طارت مفاعلة، شعاع مفاعل. فولده تعجب من هذا المنظر الذي رآه، فخرج إلى الناس وقال لهم: إن أبي قد جن. فدخل الناس عليه فأخبروه بما قالت ولده، فقال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، بمعنى لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الخليل رحمه الله ولد سنة 74 و100 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان رحمه الله زاهدا في الدنيا، معرضا عن مفاتنها، وقد تلمذ على يديه أكابر علماء النحو واللغة والأدب، منهم سيبويه والأصمعي والنضر بن شميل. وكان رحمه الله يحسن الظن بالنحويين واللغويين، حتى قال عنهم: إن لم تكن هذه الطائفة أولياء لله فليس لله ولي. وهذا من حسن ظنه بعلماء النحو واللغة. ما سبب وضع علم هذا؟ ما سبب وضع علم العروض؟ يعني وردت أقوال كثيرة من العلماء، منها أن الخليل رحمه الله شق عليه ما حققه تلميذه من شهرة. معلوم أن سيبويه صار إماما للنحاة بلا منازع، وصار كتابه علما بالغلبة، فإذا قال قائل قرأت الكتاب ينصرف الكلام مباشرة إلى كتاب سيبوي. فخرج الإمام أي الخليل حاجا يدعو ربه أن يوفقه لعلم لم يسبق إليه، وهذا ما قاله الشيخ شعبان الآثاري في كتابه الوجه الجميل في علم الخليل. وهذه ألفية في علمي العروض والقوافي. يقول علم الخليل رحمة الله عليه، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. وهذا تعليل قد لا يكون سليما، لأن الخليل كان ذا مكانة مرموقة، وكان سيبويه من أحد تلامذته. وقيل إن الخليل رحمه الله أشفق من بعض شعراء عصره، أو أشفق على شعراء عصره الذين اتجهوا بالشعر ناحية لم تألفها العرب، فقالوا أوزانا غير معروفة وغير مألوفة عند العرب، فدفعوا هذا إلى نظم هذا العلم أو نظم الشعر، دفعوا هذا إلى أن يؤلف هذا العلم. أيا ما كان الباعث والسبب لوضع هذا العلم، فإنه من الثابت أن الخليل ابن أحمد رحمه الله عكف أياما وليالية يستعرض فيها ما روي من الشعر عند العرب، واستطاع بفضل الله أن يخرج على الناس بخمسة عشر بحرا بأصول محكمة سماها علم العروض. جاء بعده تلميذه الأخفش فزاد بحرا سماه المتدارك أو المتدارك. ما الفائدة من تعلم علم العروض؟ الفائدة الكبرى هي معرفة صحيح الشعر من فاسده. الشخص إذا تعلم هذا العلم استطاع بفضل الله أن يميز بين الشعر الصحيح وغيره. ثانيا، التأكد من أن القرآن الكريم والحديث النبوي ليس شعرا، لأن الشعر كلام موزون قصدا، كلام موزون يخرج الكلام غير الموزون وهو المنثور. والقرآن كما نعرف ليس شعرا، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طيب، كلمة قسطا يخرج الكلام، يخرج ما كان وزنه اتفاقا يعني غير مقصود الشعري، كآيات قرآنية اتفق وزنها كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنها على وزن مجزوء الرمل. الرمل هنعرف إن شاء الله أن وزنه رمل أبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات. هذه الآية التي تلوتها منذ قليل يتفق وزنها على بحر رمل، لكن ليس شعرا، لأن الله جل وعلا لا يقصد الشعرية أبدا. فلو أي كلام حتى الكلام العادي لو وافق كونه موزونا دون أن يقصد المتكلم بهذا فلا يسمى شعرا، كقول القائل مثلا أغلق الباب وأتني بالشراب، ده يوافق بحر الخفيف. قول الآخر أخرج فورا يا محمود، ده يوافق بحر المتدارك. إذا قال قائل قم سيدي قم سيدي، ده يوافق بحر رجز. هل يقول عاقل بأن هذا الكلام شعر؟ لا، هو قائله لا يقصد الشعرية لكن وافق كونه شعرا فلا يسمى شعرا، لأن الشعر لا بد فيه من القصد، كلام موزون قصدا. ننتبه لهذا، وبهذا نستطيع أن نعرف أن في بعض أحاديث اتفق وزنها لكن ليس شعرا، لأن الله قال عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني يتفق وزنها على بحر رجز، وكقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال المشركون اعلوا هبر، قال لهم الله أعلى وأجل، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول شيخنا العلامة الآثاري جميعه من باب الانسجام، ليس بقصد منه في الكلام، ولا يسمى شاعرا قائله لعدم القصد ولا ناقله. يعني من قاله أو من نقله لا يسمى شعرا لعدم القصد. الآن نريد أن نتحدث ونرد على بعض القائلين الذين قالوا لا جدوى لعلم العروض، يعني لا فائدة منه. طيب ما حجتهم؟ ما دليلهم؟ قالوا قائل الشعر إن كان مطبوعا على الوزن فلا حاجة له بعلم العروض. إذا كان هو يقول الشعر بالفطرة والسجية فلا حاجة له لتعلم هذا العلم، كما لم يحتاج إليه من سبق الخليل. أما قبل الخليل لم يكن عند العرب علما يسمى بعلم العروض ولا القافي، ومع ذلك كانوا يقولون الشعر سليما وصحيحا. ثانيا، قد صرح الجاحظ وهو عالم من علماء اللغة بذم العروض، فقال هو علم مولد، يعني أتى بعد عصر الاحتجاج، وأدب مستبرد، يعني كريه غير محبب إلى النفس، يستكد العقول بمستفعل وفعول من غير فائدة ولا محصول. يعني ما الداعي إن احنا كل شوية نقول مثلا مستفعل وفاعل؟ هذا ما قاله الجاحظ عن علم العروض. ثالثا، يخرج بديع الألفاظ إلى الركاكة، وذلك حالة التقطيع والتفعيل، وربما أوقع المرأة في مهوى الزلل ومقام الخجل عندما يقطع بعض الأبيات ويقف على بعض الكلمات، ممكن يعني تحدث ألفاظ تشعر الإنسان بالخجل. يعني على كل هذا ما قالوه وسوف نرد عليه بمشيئة الله جل وعلا. أولا، قبل أن نرد عليهم لابد أن نذكر أن العروض أو فائدة علم العروض هي حصر أوزان الشعر. يعني الفائدة التي تعود علينا كطلبة علم لابد أن نعرف حصر أوزان الشعر، وأن نعرف ما يعتريه من زيادة أو من نقصان. فالجاهل بعلم العروض قد يوقعه جهله فيما يأتي، قد يظن البيت من الشعر صحيحا فيرويه مكسورا، قد لا يعرف ما يجوز إطلاقه من القوافي وما يمتنع إطلاقه، يعني القافية المطلقة هي المتحركة، مثل إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، اسمها قافية مطلقة، يعني الفتحة عندما أشبعت تولد منها ألف تسمى ألف الإطلاق. والقول الآخر ثلاثة ليس لها إياب، بمعنى رجوع، الوقت والجمال والشباب. قال والشباب، العرب لا تقف على حركة، فتشبع الحركة يتولد منها حرف من جنس الحركة، كانت ضمة يتولد منها واو، وإن كانت فتحة يتولد منها ألف، وإن كانت كسرة يتولد منها ياء. نأتي إلى حجتهم أو حججهم، نرد عليها واحدة واحدة. القائلون بأن العلم العوض لا حاجة لنا إليه، لأن صانع الشعر وقائل الشعر إن كان مطبوعا على الشعر فلا حاجة له لتعلم هذا العلم، نقول علم العروض لم يوضع لمن سبق الخليل، وإنما وضع لمن أتى بعده، لأن من كان قبل الخليل فهو عربي مطبوع على الفصاحة، لكن بعد عصر الخليل يعني ليس في عصر إيه؟ يعني ليس في عصر احتجاج باللغة يعني. فإن كان له ذوق يهديه فحاجته لهذا العلم ماسة، كي يأمن اختلاط بحور الشعر بعضها ببعض، ويستطيع قراءة الشعر العربي قراءة صحيحة غير مكسورة كما نطقت به العرب. أما بالنسبة للجاحظ الذي ذم علم العروض فقد مدحه ليظهر قدرته على الجمع بين المدح والذم، هو فقط يعني ذمه ومدحه لكي يظهر براعته في الجمع بين النقيضين، شيء واحد استطاع أن يذمه وأن يمدحه في وقت واحد، بس لكن لم يقصد ذمه لذاته. ولذلك عندما مدح علم العروض قال هو علم الشعر ومعياره وقطبه الذي عليه مداره، به يعرف الصحيح من السقيم والعليل من السليم، وعليه تبنى قواعد الشعر، وبه يسلم من الكسر، وإنما يضع من هذا العلم من نبى طبعه البليد عن قبوله ونأى به فهمه البعيد عن وصوله. إذن الجاحظ هو هنا يمدح علم العروض، طب لماذا ذمه بعد ذلك مدحه؟ لكي يعني معرفنا أنه يستطيع أن يجمع بين المتناقضات يعني في كلامه. وهل العروض للشعر إلا كالنحو الكلام؟ كل منهما ينادي بأن ننطق بكلام العرب مثلما نطقوا، فإن نحن جاوزنا حدود النحو المرسومة عد ذلك لحنا، كذلك لو تجاوزنا في إنشادنا ما كانت تنظم عليه العرب عد ذلك خروجا على أوزانهم. ولله در القائل والنحو دون شاهد لا يكمل، والشاهد المجهول ليس يقبل، وبالعروض تعرف الشواهد وينجلي صحيحها والفاسد، لولا قيام الوزن بالعروض لما عرفنا صنعة القريض. على كل، هذا الذي قلناه هو مقدمة لعلم العروض. الآن بمشيئة الله نبدأ في أول درس من دروس علم العروض. هذا الدرس يسمى الكتابة العروضية، فانتبهوا معي أحبتي حتى نفهم هذا العلم فهما جيدا، والله المستعان وعليه التكلان. الآن نتكلم عن الكتابة العروضية. أولا كل ما ينطق يكتب، ثانيا ما لا ينطق لا يكتب، هذا هو الخلاصة. إذا الكتابة العروضية كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. فالحرف المشدد يكتب بحرفين، والتنوين يكتب نون، والمادة تكتب همزة بعدها ألف. بالمثال يتضح المقال. طيب لو قلنا مثلا الرحمن نكتبها كتابة إملائية الرحمن، هكذا تكتب أحبتي، هكذا تكتب الرحمن. عندما نكتبها عروضية نقول الرحمن، هكذا تكتب عروضيا. نلاحظ أن غير المنطوق لا يكتب، يعني أر نطقت همزة مع راء، والراء هنا مشددة والحرف المشدد يكتب بحرفين، أليس كذلك؟ لا أقول بلى. طيب يبقى شوف الرحمن، أر همزة وراء، وراء كمان، وحاء ميم ألف. لاحظ هذه الألف منطوقة، ليست مكتوبة، صح ولا لا؟ فما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، هذا هو الخلاصة. إذا لخصنا الكتابة العروضية في هذين الشيئين، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. هنأتي بأمثلة من الشعر ونكتبها كتابة عروضية حسب النطق. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. هذا هو الشطر الأول. على حبيبك خير الخلق كلهم. أنا أكتب بقلم مغاير علشان يتضح هذه مولاي. مولاي هذه كلمة صل لي و سل لم دائما أبدا. انظروا إلى الكتابة الإملائية والكتابة العروضية ولاحظوا الفرق بينهما. كلمة على كما هي، حبيبك خير ال، شوف نقول خير ال، لاحظ الألف دي غير منطوقة فلا تكتب. خلقي كل لي إيمي. طبعا كما قلت العرب لا تقف على حركة، فتشبع الحركة يتولد منها حرف من جنسها كلهم. اللام المشددة تكتب بحرفين، الألف هنا غير منطوقة لا تكتب. هذا هو الكتابة أو هذه هي الكتابة العروضية. عرفنا يا أولاد كيف تكتب الكتابة العروضية؟ نأتي لبيت آخر. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى، اقرأ كده يا شيخ أحمد. ها؟ ها؟ شوف هذا البيت يا أولاد، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى أتقلب عريانا وإن كان كاسيا. لا كاسية بس. صلوا على الحبيب. شوف هنكتب بيتها، إذا المرء، شوف إذا المرء إيه ذل، شوف إذل يعني أنت نطقت الذال مع اللام. الألف هذه غير منطوقة وهذه غير منطوقة. إذل مرء، هذه مرء لم يلبس ثيابا، التنوين يكتب نون. شوف انت انتظر، منت تقى، منت نطقنا النون مع التاء المشددة، هذه اللام الشمسية غير منطوقة فلا تكتب. هذا هو الكتابة العروضية. تقلب التشديد يكتب بحرفين، لتقل لبا عريانا، التنوين يكتب نون، وان كان كاسيا كاسيا أو كاسيا. هكذا يا أولادي الكتابة العروضية. أعتقد الآن الكلام واضح الآن؟ هي صعوبة؟ لو قرأت كاسيا تكتبها نون، لو قلت كاسيا تكتبها ألف. طيب بالثالث ها قول كده ايه؟ أراك الشيخ وليد واضح كده؟ طيب البيت الثالث أو أراك أراك أدعصي الدمع الدمع شيمتك الصبر الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر نكتب البيت كتابة عروضية أراك هكذا هي أراك هذه عصية عصي يد يد الياء المشددة كتبناها هي أين ثم نطقنا الياء مع الدال هل هذه الشمسية لا تكتب عصي يد دم عي شيمتك شيمتك قص قص بقص صبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر الآن بفضل الله عرفنا كيفية الكتابة العروضية خلاصتها أحبتي ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب حتى وإن كان مكتوبا وأتينا بثلاثة أبيات من الشعر بفضل الله كتبناها كتابة إملائية ثم تلوناها بكتابة إيه؟ عرضي. إذا الحمد لله احنا الآن عرفنا أن الكتابة العروضية تتلخص في أمرين اثنين لا ثالث لهما ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب وإن كان مكتوبا وبين هذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من مقدمة في علم العروض يعني عرفنا تعريفه وفائدته وسبب تأليفه ومن ألفه ثم انتقلنا إلى أول درس من دروس علم العروض وهو الكتابة العروضية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.